جعلت الدين طوق نجاتي طابت بفضل الله كل حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم أنتم يا عسكر الرياحين وزهر البساتين في حلقة جديدة من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب هنا بصاحب الفضيلة شيخ المربي الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقا. صح فضيلة، أهلا وسهلا،
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين.
نسعد بك، رفع الله مقامك.
وأنا أيضا أسعد بك وبمن يشاهدنا الآن.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، إن مجالب الهموم وبواعث الأحزان في هذه الحياة كثيرة متعددة ومتنوعة، وتصيب كل أحد من الأنام، فلا يسلم منها عظيم لعظمته ولا غني لماله ولا ذو جاه لجاهه، فضلا عن البائس المحروم والضعيف المظلوم. لكن لن تضيق بك الحياة وربك الله، إنه الله الذي يعلم حالك ويرى فقرك إليه واضطرارك، قيوم السماوات والأرض، عالم الأسرار، مقيل العثار، مدبر الليل والنهار. سبحانه رفع السماء بقدرته، وبسط الأرض بمشيئته، ومهدها للسلاك، وسخر الفلك ومهد الملك ودبر الأملاك. يمينه ملأ لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إنه الله يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا، ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا ويفك عانيا، ويشبع جائعا ويكسو عاريا، ويشفي مريضا ويعافي مبتلى، ويقبل تائبا ويجزي محسنا، وينصر مظلوما ويقسم جبارا، ويقيل عثرة ويستر عورة، ويؤمن خائفا. وحديثنا الليلة بإذن الله عن أعظم آية في كتاب الله، نحلق معها ونروض في رياضها ونرتشف من رحيقها. تأملات في آية الكرسي مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، حياكم الله، جزاك الله خير على هذه المقدمة الحقيقة الشجية.
الله يسعدك.
أين تلاميذك
شيخ؟
لأنه حقيقة يعني وصف الرب ينبغي أن يكون له أثر في النفس،
سبحانه عز وجل،
لأنه هو لأجله قام كل شيء.
الله
حتى هذا الشرع وهذا الدين وهذا الكتاب إنما جاء للتعريف بالله عز وجل.
عز وجل.
وأعظم مقصود في كتاب الله هو التعريف به سبحانه وتعالى.
صحيح.
فأعظم ما يعرفه العبد في حياته هو أن يعرف ربه.
الله أكبر.
حتى هذا الدين وهذه الأوامر والنواهي إنما جاءت لتقربك إليه.
سبحانه.
يعني وسائل إليه فقط. وإلا الأصل هو أن تعرفه وأن يمتلئ قلبك بمحبته وخشيته وهيبته والثقة به واليقين به.
أشرف معلوم.
نعم.
نعم، نبدأ بهذه المقدمة التي ذكرتم شيخنا الكريم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لماذا هي أعظم آية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآية أعظم آية في كتاب الله كما ذكرت، وهذا ليس منا استنباطا ولا من العلماء رحمة الله تعالى عليهم، ولكنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى ذلك، وكان ذلك عبر سؤال وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قارئ القرآن العظيم الصحابي الجليل أبي بن كعب الذي يكنى بأبي المنذر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟
الله.
فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيب، وكأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يهيجه لسماع جوابه هو. فقال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الله.
قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. كيف اكتشف أبي رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية أعظم؟
صحيح.
الذي يظهر أن أبي رضي الله تعالى عنه علم ذلك من استنباطه، لأنه علم حقيقة الشرع وأن هذا الدين وهذا الكون والجنة والنار والأنبياء والكتب وكل شيء أقيم من أجل أن يتصل الخلق بالخالق وأن يعرفوا هذا الرب ليعبدوه ويحبوه ويخشوه ويعظموه
جل جلاله.
فلما رأى هذه الآية قد استوفت في تعظيم الرب سبحانه وتعالى
تلك المعاني،
وجاءت بكل ما يدل على عظمته وقدرته وقوته ورحمته وعلوه وقيوميته وكمال حياته، علم أنها أعظم آية
سبحان الله.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس فيهم هذا المعنى.
صحيح.
ولذلك عرفوا، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعظم من أمر شيء ما أكثر من التوحيد ومعرفة الرب سبحانه وتعالى لبحث عن آية تناسب ذلك المعنى.
نعم صحيح.
فلما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يؤكد على أمر التوحيد دائما وأبدا، عرف أن القرآن إنما أنزل لأجل التوحيد.
الله.
وأن أدل آية على التوحيد في كتاب الله من أوله إلى آخره هي هذه الآية.
الله.
ليس هذا هو
الشاهد،
ليس هذا هو الوحيد في الميدان.
نعم.
ولكن كل السور والآيات التي فيها تعظيم للرب وإفراد له دون ما سواه تجد أن لها فضلا على ما سواه.
سبحان الله.
لأن مضمونها هو التعريف بالرب سبحانه وتعالى وتعليق العباد بالخالق جل وعلا. انظر سورة الإخلاص، أحد الصحابة جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فصار يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة ثم يختم بسورة الإخلاص، فاستنكر أصحابه ما يفعله هذا الصحابي
المداومة.
أي نعم. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلان كان يفعل بنا كذا وكذا. قال سلوه لماذا يفعل ذلك؟ قال لأنه يحبها.
الله.
أو إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه بحبه إياها.
الله.
إنها تعدل ثلث القرآن.
الله أكبر.
طيب سورة الملك كلها ترى في ذكر الرب سبحانه وتعالى وتعريف العباد به.
نعم. لذلك كانت المنجية.
ولذلك كانت المنجية من عذاب القبر. هذا المعنى. سورة الفاتحة ما هي؟ سورة الفاتحة نصفها في التعريف بالله وثم
الطريق
الموصل إليه، ثم أقسام العباد في هذا الطريق.
الله.
إذن هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها لله عز وجل.
الله.
إذن كل شيء لله فهو أعظم مما لسواه.
الله.
لأجل ذلك صارت هذه السورة أو هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا.
نعم. وهذا في حتى في شيخنا في أركان الإسلام كلها تقام لتعظيم الله.
لا شك.
يعني الحج ينفق الناس فيه أموالهم
لله،
كلها من أجل هذا التوحيد.
لله. نعم صحيح.
نعم.
صحيح. لاحظ أيضا يا شيخ أننا حتى نعلم عظمة هذه الآية وأنها تؤكد وتجدد التوحيد في قلوبنا، شرع لنا أن نقرأها في مواطن متعددة يوميا لكي نجدد توحيدنا لله جل وعلا. انظر مثلا نقرأها في الصباح وفي المساء وأدبار الصلوات الخمس المكتوبة وعند النوم، يعني ثمان مرات يوميا ينبغي لك أيها المسلم أن تقرأ هذه الآية العظيمة لكي تجدد علاقتك بربك.
الله.
لكن لن تجدد هذه العلاقة بمجرد التلاوة اللفظية،
تستحضر،
لابد أن يكون هناك معنى حاضر مع هذه الألفاظ التي تنطقها بلسانك.
نعم. هذه المعاني شيخنا الآن يعني هي أعظم آية لأنها تحدثت عن الله عز وجل، وجاءت النصوص باستحباب قراءتها في مواضع كثيرة. الذي يقف مع الآيات التي عظمت الله عز وجل ومن بينها هذه الآية العظيمة يظهر له جليا المغزى من بعثة الرسل وإنزال
الكتب.
القرآن الكتب. فلو نبدأ بدايات مع هذه الآيات نأخذها شيئا.
هل ترى أن نذكر المواطن التي تقرأ فيها؟
نعم.
طيب
فضل.
طبعا الموطن الأول مما تقرأ فيه هذه الآية العظيمة أدبار الصلوات المكتوبة.
نعم.
لحديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
الله.
هذا الحديث صحيح.
مش معنى دبر؟
يعني يقرأها الإنسان بعد السلام من الصلاة. كل ما ورد من تلاوات يقال في دبر الصلاة أو أذكار إنما يقصد بها ما بعد السلام.
بعد السلام.
نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأعظم الذكر القرآن.
نعم.
فالذكر كله يقال بعد السلام من الصلاة. طيب إذن ينبغي لك أيها المسلم أن تتعاهد قراءة آية الكرسي لأنها ضمانة بإذن الله عز وجل لدخولك الجنة. فإياك إياك أن يشغلك إبليس بعد الصلاة أن تتركها، حتى ولو كنت مشغولا وأنت قائم خارج إلى سيارتك أو مشوارك اقرأها.
هو نص الحديث ماذا يقول؟
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
الله
يعني
الله.
الحائل بينك وبين الجنة هو أن تقبض روحك.
الله
فأبشر، لأنك الآن موحد مت على التوحيد الخالص،
وحتما ستقبض روحك بعد أحد الصلوات.
لا شك
أحد الصلوات.
أي نعم لا شك. طيب الثاني ما تقرأ فيه عند النوم، تختم يومك وليلتك قبل أن تأخذ مضجعك بقراءة هذه الآية. وفيها قصة أبي هريرة المشهورة.
نعم.
أبو هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم خازنا لمال الزكاة في بيت المال، فكان أبو هريرة يحرس هذا المال أو مال الصدقة الموجود في بيت المال. فجاء رجل يأخذ أو يحث شيئا من الطعام فأمسك به أبو هريرة
سبحان الله.
فشكى له حاجة وعيالا فتركه أبو هريرة. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله إنه شكى حاجة وعيالا فترحمته فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود.
سبحان الله.
في الليلة الثانية جاء فأمسك به أبو هريرة فقال له الرجل يعني أو شكى له حاجة وعيالا فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟
سبحان الله.
فأخبره أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود. فلما جاء الليلة الثالثة قال له أبو هريرة أما إنك أخبرتني أنك لن تعود وقد عدت، سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فتوسل إليه وشكى له حاجة وعيالا ثم قال ألا أنبئك بشيء ينفعك؟ قال وما هو؟ قال إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان.
نعم.
وكانوا أحرص شيء على الخير.
نعم.
فتركه أبو هريرة لأجل هذه الفائدة العلمية التي جاء بها.
نعم.
فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله إنه قال لي كيت وكيت. فقال صدقك وهو كذوب.
نعم.
أتدري من كنت تخاطب يا أبا هريرة؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله هذا الشيطان
لأنه صدق وحق.
لأنه حق. أي نعم. وذلك أن من قرأ هذه الآية فقد اعتصم بأعظم ما يعتصم به وهو توحيد الله عز وجل.
نعم.
أعظم عصمة ترى في الكون هو أن توحد الله، هذه هي العروة الوثقى.
الله أكبر.
يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت ماذا كان يقول؟
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
توحيد.
توحيد. ولذلك أعظم ما يستعصم به الإنسان في حياته لينجو من الآفات ويسلم من المصائب والمكروهات هو توحيده لله جل وعلا.
جل جل.
في كل يوم نقرأ في الصباح نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. من ضمن فوائدها كانت له حرزا من الشيطان، يعني في ذلك اليوم عندك ضمانة أن الشيطان لن يقربك بإذن الله.
سبحان الله.
طيب أيضا تقرأ في الصباح والمساء.
نعم.
وهذه ورد لها قصة أخرى لأبي بن كعب رضي الله تعالى.
تفضل شيخ.
ما هي قصة أبي بن كعب؟ قصة أبي يقول فيها أنه كان له جرن من تمر، مخزن فيه تمر، كان المخزن يسمى جرينا.
نعم.
قال فكان ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ما أنت، جني أم إنسي؟
سبحان الله.
قال جني. قال فناولني يدك، فناوله يده فإذا هي يد كلب وشعره شعر كلب. قال هذا خلق الجن. قال الرجل الجني قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال فما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة.
الله.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منها منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث.
الله صدق الخبيث.
إيه. وبهذا نعرف
تقرأ صباحا
تقرأ صباحا ومساء، فصار عندنا قراءتها 5 مرات في أدبار الصلوات
بعد الصلوات
وعند النوم وفي الصباح والمساء. متى في الصباح؟
النوم سواء كان نهارا أو ليلا.
لا عند النوم في الليل.
في الليل.
أي نعم. وفي الصباح وفي المساء. متى في الصباح؟ في الصباح بعد صلاة الفجر
قبل الشروق.
قبل الشروق حتى يستوعب الإنسان الحفظ في نهاره. وفي المساء قبل الليل يعني بعد صلاة العصر
يتهيأ
قبل أن يدخل الليل الذي هو محل كثير من الشروق،
فتكون حصونه مسدودة
وافية ومسدودة. وغالب بالمناسبة ما يحصل من مشاكل المس إنما تحدث في تلك الأوقات التي يغفل الناس فيها عن قراءة هذه الآية، في الأوقات التي يغفلون عنها فيها، يعني يجلس الإنسان بعد المغرب ساعة وهو لم يقرأها فيصيبه الجن في تلك الساعة.
سبحان الله.
وهذه أفاد بها أحد الرقاة يقول إن غالب ما يأتي من الجن يكون في تلك اللحظات.
عجيب.
نعم، وهو يعني في آخر المساء عند غروب الشمس وبعدها بقليل، تلك اللحظات يغفل الناس
فيها شرور
وفيها انتشار للجن وخطفة، فينبغي الإنسان أن يحصن نفسه وأولاده في ذلك الموطن.
نعم. البعض يقول أنه مثل هذه الأذكار شيخنا وآية الكرسي وهي أعظمها يقرأها ليرضى الله وبغية مرضاته والجنة، وهذه الأمور تأتي تبع، لك لو الإنسان قرأها لأجل التحصين هل ينافي هذا كمال إخلاصه؟
لا ينافي كمال إخلاصه، لأنه قرأها بمقتضى إرشاد الشارع. فهي مقهوة
يطمع في فضل ربه.
أي يطمع في فضل الله عز وجل.
نعم.
سأذكر قصة حدثني بها أحد المشايخ.
تفضل شيخ.
يقول إني مررت على أناس في البادية أو رجل في البادية استضافني ثم شكى لي فقال لي يا شيخ أنا أعاني من الذئب يعدو على غنمي كل ليلة، والله إني أحيانا يقول أبيت عامة الليل عند الغنم أحرسها ثم ما أشعر إلا والذئب قد أخذ منها طرفا، فهل في حل لهذه المشكلة؟ قال له هل تعرف آية الكرسي؟ قال لا والله لا أعرفها. قال إيتي بأولادك. فأتى بأولادي لأنه خشي أنه لا يستطيع أن يحفظها، فجمع الأولاد ثم حفظهم آية الكرسي وقال كل ليلة قبل أن تنام اقرأ هذه الآية وبإذن الله لن يصيبك شيء ولن يأتي إليك الذئب، لأنه قال في الحديث لا يزال عليك من الله حافظ
الله.
ولا يقربك شيطان. الآن الشيطان هذا نوع.
نعم.
لكن حافظ من كل مصيبة من كل مكروه
الله.
قال بعد ستة أشهر مررت فرأى سيارتي فخرج من خيمته وأشار إلي فذهبت إليه، فلما وصلت شكرني يقول ويعني أطعمني طعاما طيبا وقال لي يا شيخ ستة أشهر ما جاء الذئب إلا ليلة، لما أصبحت وجدت أنه أخذ شيئا من الغنم، فلما تفكرت نظرت فإذا بي لم أقرأ آية الكرسي في الليل.
نسيها.
فكأن الله أراد أن يجعلها له موعظة ليعلم أنه حفظ بهذه الآية.
وهذا نحو ما حدث للإمام الطبري أو القرطبي حين لدغته العقرب، تذكر أنه لم يقرأ أذكار المساء.
صحيح.
نعم.
وحصل أيضا لأحد العلماء ذكره لأحد الإخوة، قال خرجنا إلى البرية فلدغ في ذلك اليوم.
سبحان الله.
فأراد أصحابه أن يذهبوا به للمستشفى وأن يتركوا حتى الرحلة التي هم، فأبى عليه قال أنا عندي عصمة ووعد من الله لا يمكن أن يتخلف، وأنا واثق مما وعدني به ربي وواثق من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تتعبوا أنفسكم. قالوا بس لأخذ الأسباب. قال أنا أخذت الأسباب، أنا ما تركت الأسباب، هذا سبب أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مانعا لي.
الله.
وبالفعل لما أصبحوا سبحان الله مكان القرصة حتى كانت القرصة في البطن،
الله
ما هو في الرجل تقول والله أحزمها ولا في البطن لا يمكن يعني حتى تحزم ولا تصنع شيئا. قال فلما أصبحوا كان مكان اللدغة تقشر وخرج منه السم
سبحان الله
ولم ينفذ إلى جسمه منه شيء.
نعم. هنا قد يرد شيخنا سؤال يقول بعض بما أنكم ذكرتم هذا الفضل العظيم لهذه الآية وكفى بها فضلا ونعمة والأذكار عموما، لكن بعض الناس قد يصيبه عين أو سحر أو كذا وهو قرأ الأذكار،
ما يظهر ذلك؟ يظهر أنه في أصابه شيء من ذلك في فترة لم يقرأ فيها ورده. هذا واحد، أو أنه قرأها بقلب غافل الله، ولذلك نحن نقول من قرأ هذه الأذكار فليستحضر معانيها وليتأكد أن قلبه مواطئ للسانه وهو ينطق بها، فالعصمة فيها أكيدة ليست مظنونة.
نعم. ألا يمكن كذلك أن يقال شيخنا أنه حتى لو أصيب الإنسان وكان يعني لو أصيب رجلان هذا قرأ الأذكار وهذا لم يقرأ يكون الفرق بينهما في الصبر والثبات كالفرق بين السماء والأرض، يعني سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم يعني أكل من الشاة المسمومة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟
أما عند الجواب على الشاة المسمومة لا يحضرني، لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر،
صلى الله عليه وسلم
سحر قبل أن تنزل عليه المعوذتين. أي ولذلك لما جاء الملكان أحدهما وقف عند رأسه والثاني عند رجليه وهو نائم، قال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان،
يعني أقذار في أقذار،
أي أنه وضع السحر في كم النخلة تحت صخرة في أسفل بئر معروفة بالمدينة، بئر وسخة جدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن يقرأ سورتي المعوذتين، وكان هذا هو أول نزول المعوذتين.
والظاهر أنه في الشات لم يأكل، أخبرته أنه مسمومة،
أخبرته أنه مسمومة، أنها مسمومة. لا لا، أكل منها،
أكل منها،
لا أكل منها، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام عند وفاته، قال: ما زال أثر السم في حتى هذا أوان،
يعني بقي الأثر إلى آخر،
بقي الأثر. نعم. ولذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، قتلته اليهود كما قتلت سائر الأنبياء.
الله. نعم. فإذا لكن مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل المعوذات،
قبل المعوذات،
يعني من قرأ هذه المعوذات وآية الكرسي بيقين
لن يصيبه بإذن الله عز وجل شيء من هذه المصائب والأكدار التي تصيب الناس.
نعم. هل بقيت مواضع تقرأ فيها؟
لا، فقط هذه الثمانية.
نعم،
هذه الثمانية.
جميل.
نعم.
لو نعيدها إذن هي
طيب.
الصلاة
بعد الصلوات الخمس،
نعم،
خمس مرات، وفي الصباح والمساء،
نعم،
سبع مرات صارت، وعند النوم هذه الثامنة.
نعم، هذا يستحب. ويعني ولو أراد الإنسان أن يقرأها في بعض أحيانه،
تقرأ في مواطن أيضا، لو الإنسان أراد أن يرقي أو يزداد يقينا أو يتبرك بهذه السورة أو يزداد بها حفظا في موطن يخشى فيه مثلا من ورود مصيبة أو مكروه، لا بأس.
نعم.
الآن في الرقية نحن نوصي الرقاة عامة، كل من يريد أن يرقي نفسه لا ينسى آية الكرسي أن يقرأها.
نعم.
سأحدثك بهذه القصة، حدثني بها الشيخ عبدالله القصير حفظه الله،
حفظه الله.
قال: جاءني رجل فقال: يا شيخ، أنا زوجتي مدرسة سقطت على زميلاتها في المدرسة، صرعت، فاتصلوا به فجاء المدرسة وحملها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، فحصوها فحصا كاملا، قالوا: زوجتك ليس بها أي مشكلة. أخذها إلى البيت وعلم أن الذي أصابها شيء من النس. يقول: لما جاء إلي قال لي: ماذا أفعل يا شيخ؟ يقول: قلت له: لا تذهب إلى أحد، أنت ارقي زوجتك. قلت: بما أرقيها؟ قال: بآية الكرسي.
الله.
فرجع الرجل إلى زوجته، قال: فأخذت أقرأ عليها آية الكرسي إلى أن وصلت 150 مرة.
سبحان الله.
وأنا أقرأ متواصل لا أفتر أبدا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى أنتهي ثم أعيد مرة أخرى. فلما وصلت إلى قريب 150 صرخ من بها،
سبحان
وقال
الله:
قتلتني قتلتني، أو كلمة النحو.
سبحان الله.
أي والله. يقول: فقلت: والله لا أحرقنك بهذه، لماذا تدخل في زوجتي؟ فقال كذا إلى آخره، ثم يقول: عاهدني وخرج. فقامت: ما الذي ماذا بي؟ وهي قد أخذت قرارا،
كأنما نشطت من عقال. سبحان الله.
قال: فالحمد لله، نامت بعدها نومة طويلة ثم قامت ولم يصبها شيء. فرجع يقول الشيخ، يقول لي: فرجع إلي الرجل وقال: يا شيخ، اللي حصل كذا وكذا وكذا. قلت: الحمد لله الذي شفى امرأتك. يقول: بعد ثلاثة أيام دخل الجن في قريبة له أخرى، فلما صرعت، طبعا كانوا قد علموا بالقصة فاتصلوا به فجاء وقرأ عليها وخرج، بعدها بأخت لها أو قريبة لزوجته. يقول: فجاء إليه وقال: يا شيخ، يعني سبحان الله، هؤلاء الشياطين الآن يدورون حولي. قال: قلت له: يعني اعتصم وعوذ نفسك وأهل بيتك بآية الكرسي.
سبحان الله.
أي نعم. فهذه نعم.
وعلى نحو هذا ذكر الأستاذ الدكتور عمر المقبل عن نقل عن رجل يعني حدثه بالقصة أنه أحدهم أتى إلى ساحر وطلب منه أن يسحر فلانا، واتفق على مبلغ، وبعد مدة وكل مرة يتصل عليه قال له: أعطيني مهلة يومين ثلاث أسبوع. بعد أسبوع قال له: والله يعني إني لم أستطع دخول الحي الذي هو فيه لأنه يعني من أهل الأذكار.
صحيح.
نعم.
صحيح.
هذا معتصم بالقرآن، يعني ما قدرت أصله أصلا.
وفيها الأخ داود الذي جاء مرة في قناة المجد واستضيف، وهو ساحر كان يمني، تاب الله عليه، نسأل الله يتوب علينا وعليه. يقول: إني كنت
مع عادل المقبل.
نعم. مع عادل المقبل ومع عبد المحسن الأحمد مرة. نعم. أيضا خرج في محاضرة واحدة. يقول: كنت مرة أمثل في ضرب بدني بالخناجر، فكان الخنجر فيما يرى الناس يدخل بطني ويخرج من ظهري.
نعم.
قال فدخل شاب أعرفه فلما رآني قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فدخلت السكاكين في بطني ومزقت أمعائي
سبحان الله
وسقطت أمام الناس وأخذت إلى المستشفى وبقيت فيه 3 أشهر. يقول فلما جاء الشياطين قلت لهم ما لكم ماذا أصابكم؟ قالوا لما دخل هذا الرجل قرأ الآية يقول طرنا وخرجنا من المكان الذي كنا فيه.
الله فالله خير حافظ.
أي نعم. قال فقلت لهم لا أرضى عنكم ولا أعود لما كنت عليه حتى تقطعوه لي. قالوا أبشر نحن سنفعل به ونفعل. حاولوا على مدى 3 سنوات وهم يحاولون، يقول حتى إني أخذت شيئا من ملابسه ولم أستطع أن أصنع به شيئا. قالوا هذا الرجل يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة.
الله أكبر. فالله خير حافظ. أستاذنك شيخنا الكريم والمشاهدين الكرام في فاصل نذهب معكم فيه إلى أرض الكنانة ثم نعود بإذن الله.
في دهاليز الحياة وبين جنبات البيوت وخلف جدران الصمت قضايا مجتمعية تبحث عن حلول.
ما بليد حيلة يعني تشتكي على إيش؟
وحالات إنسانية تريد الطريق.
يعني بدون مبالغة ما شفت الشمس. ليش؟ لأنها مطلقة.
الساعي نتقصى نبحث ندرس نناقش نشارك نوصي.
هو دورك وفي مسؤوليتك وعليك أن تتق الله وكما تدين تدان.
الساعي نسعى لتبيان الطريق.
يأتيكم اليوم.
أجمل التهنئة زيارة فاتصال فرسالة قصيرة مدفوعة مخصصة فرسالة واتساب مجانية مخصصة فرسالة عامة جماعية وأصدقها ما تكتبه وأفترها ما تنقله. أضف حياة إلى حياتك.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل مع صاحبي الفضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري وتاملات في ايه الكرسي. صاحب فضيله اهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا الله الاخوه المشاهدين.
الله يبارك فيك. بعد ان حلقت بنا في فضائلها هيا بنا ندلف الى معانيها.
جيد. طيب الحمد لله. هذه الايه افتتحت بقوله الله، يعني افتتحت بهذا الاسم العظيم الكريم الذي عليه مدار الاسماء كلها. والله أصلها بمعنى الإله، لكن تخفيفا أدغمت في بعضها فصارت الله. ومن عجائب هذا الاسم يا شيخ ناصر هو أنه اسم يمكن أن ينطق به الإنسان دون أن يتحرك من شفتيه شيء. يعني ممكن تقول الله ولا يتحرك شيء ولا يرى أحد منك شيئا، وكذلك لا إله إلا الله يمكن أن تحرك لسانك وتلفظ بها دون أن يشعر من بجوارك أنك تتنطق بأفضل كلمة وأعظم كلمة. وهذا يدل على أن الإخلاص مزج بها حتى في ألفاظها
سبحان الله
وفي تركيبتها
يبقى خفيا
تبقى خفية. طيب الله إذن هو بمعنى الإله، والإله بمعنى المعبود حبا وتعظيما، هذا معنى الإله. إذن فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما
جل جلاله
جل جلاله. وإذا قلت الله فأنت عندما تثبت هذا المعنى لله عز وجل كأنما تثبت لله كل الأسماء الحسنى.
صحيح. ترجع إليه
ترجع إليه، لأنه لا يمكن إلها معبودا بحب وتعظيم إلا أن يكون رحمانا رحيما ملكا قدوسا حكيما سميعا بصيرا إلى آخره.
وهو الاسم الذي لم يتسمى به أحد من البشر،
لم يتسمى به أحد، وهو الذي يقول عنه العلماء هو أعرف المعارف، يعني أدل الأسماء على الله عز وجل.
نعم.
ولذلك افتتحت هذه الآية به وهو من أسرار عظمتها.
الله
ثم ثني بكل الآن الجمل العشر الموجودة في هذه الآية كلها تعتبر خبرا لهذا المبتدأ. يعني الله لا إله إلا هو، الله الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض.
جميل.
وكل هذه الجمل تحتوي على ضمير يعود إلى لفظ الجلالة في قوله الله. يعني له ما في السماوات لمن؟ الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله.
منه المبدأ وإليه المنتهى.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
الله.
وسع كرسيه الله. فكلها تتحدث عن الله وهي خبر عن هذا المبتدأ.
جميل.
10 جمل.
الله أكبر.
قال لا إله إلا هو، معنى هذه الكلمة باختصار لا معبود بحق إلا هو سبحانه. جميل. وتعالى. وليست كما يفسرها بعضهم لا رب إلا هو، لأن لو كانت لا رب إلا هو لما أنكرها المشركون.
صح.
ولما تلكأوا في النطق بها، لكن لا معبود قالوا لا، بل لدينا آلهة.
أجعل
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الحي القيوم، هذان اسمان لله عز وجل كريمان عظيمان، لم يردا مقترنين إلا في هذه الآية وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال اسم الله الأعظم في سورة البقرة، اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في البقرة وآل عمران وطه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
المقصود به الحي القيوم.
الحي القيوم، فهذا يدل على أن الله والحي والقيوم أنها اسم الله الأعظم.
نعم.
على خلاف طويل جدا بين العلماء في تحديد ما هو اسم الله الأعظم.
فالذي يدعو يقول يا الله يا حي يا قيوم.
يا قيوم، فكأنما دعا. نعم. الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
الله أكبر.
قال الحي، الحي أل فيها يقول العلماء للعموم والاستغراق، يعني شاملة لجميع الحياة، جميع أوصاف الحياة. ولذلك حياته حياته جل جلاله لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص.
الله.
وكل حي فإنما إما حياته مسبوقة بزوال، مسبوقة بعدم، أو ملحوقة بزوال، أو فيها نقص كحياتنا نحن.
نعم.
قال الحي، الحياة كاملة.
نعم.
القيوم، ما معنى القيوم؟ قيوم يقول العلماء فيعول، والكلمات التي بهذه الصيغة في العربية قليلة، وهي من أوزان المبالغة. معناها القائم بنفسه، المقيم لغيره،
جل جل.
الذي لا يقوم شيء في الكون إلا به سبحانه وتعالى. وهذا أحد أسرار كون المسلم يذكر هذه الآية فتكون عصمة له.
صحيح.
لأنك لما تقول أنا بك يا أيها الحي، يا من تقوم بنفسك وتقيم كل شيء دونك، إذن أنا واحد من هذه الأشياء التي تقوم بك يا ربي، فأقمني وأقل عثرتي واحفظني واحرسني ولا تكلني إلى نفسي. هذا لون من ألوان التوسل بأسماء الله عز وجل.
نعم.
طيب، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كأنه من باب التفسير للحي والقيوم، لأنه لو كانت حياة الله فيها نقص
لا أخذته السنة
والنوم.
وش هي السنة؟
السنة هي النعاس الذي يسبق النوم. وعندنا 3 أشياء يقول العلماء. السنة شيء يكون في الدماغ، والنعاس شيء يكون في العين، والنوم يكون شيء يكون في القلب.
سبحان الله.
فالله عز وجل لا تأخذه السنة ولا يأخذه النوم. فإن قيل إذا كانت لا تأخذه السنة فمن باب أولى أنه لا يأخذه النوم، قيل لا، لأنه أحيانا يأتي النوم بلا سنة.
صحيح.
فالله عز وجل أراد أن ينفي كل واحد منهما على حدة.
صح.
ولم يقل لا تأخذه سنة ونوم حتى يقال إنه لا يأخذه ذلك مخترعا، بل لا يأخذه لا هذا ولا هذا، من كمال حياته ومن كمال قيوميته.
جميل.
فلا يمكن أن يكون قيوما على هذه السماوات والأرض وهذه الأفلاك والمخلوقات وهو تأخذه جل جلاله السنة والنوم.
ولذلك على العكس من هذا نحن ندعو لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.
طيب، طرفة عين لو كان يصيبه شيء من ذلك
لهلك الكون كله.
لهلك الكون كله.
نعم.
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
يعني يستحيل.
يستحيل ذلك.
نعم.
لاحظ قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية، يعني سلبت من الله سبحانه وتعالى. الصفات السلبية لا تكون كمالا في حق من توصف بها إلا إذا أثبتنا كمال ضدها.
نعم صحيح.
ما معنى ذلك؟ إذا قلنا الله لا ينام نثبت عدم النوم لله عز وجل، لكن لا يفهم أنه قد صارت صفة كمال لله.
الله.
حتى نثبت كمال الحياة له وكمال القيومية له سبحانه وتعالى. وبهذا أي صفة تنفى عن الله لا بد أن نثبت كمال ضدها، أي نعم، حتى تكون صفة كمال لله جل وعلا.
نعم.
قال الله جل وعلا مبينا سعة ملكه: له ما في السماوات وما في الأرض. قال له، بدأ بحرف الجر،
حصر
الجار والمجرور للدلالة على الحصر، يعني كأنها له
وليست
لأحد سواه، وهذا هو الحق.
نعم.
ما للدلالة على العموم.
نعم.
تعم كل الكون، العاقل وغير العاقل. فإن قيل لما لم يقل له من في السماوات؟ لو قال من لدلت على العقلاء.
نعم.
لكن ما تدل على غير العقلاء وعلى أوصاف العقلاء أيضا.
نعم.
وغير العقلاء في الكون أكثر من العقلاء.
نعم. ولذلك، أي
نعم. ولذلك هي أدل على العموم من من.
نعم.
قال له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال مبينا سعة سلطانه، بعد ما دل على سعة ملكه قال إن سلطانه واسع، قهره شديد، متمكن من كل ما يملكه. لأنه ممكن إنسان يملك يعني أرضا ضخمة جدا ولا دولة، لكن سلطانه ليس إلا على من يراهم أو من أجناده معهم أو شيء من هذا القبيل. أما الله فليس كذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد
يمكن
يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه
يوم القيامة.
يوم القيامة. طيب الملوك أليس كذلك؟ نقول لا، ليس كذلك. أكثر ما يزعج الملوك في الدنيا أن يأتيهم إنسان فجأة فيشفع في شخص أو في قضية لا يريد الملك أن يشفع فيها،
فيحرجهم حد.
فيحرجهم ويخرجون عن قراراتهم ويستثنون فلان الذي جاء الأمير أو الملك أو الرئيس الفلاني ليشفع له، فهو يشفع في شيء لا يحبه ولم يستأذن منه.
الله.
أما الله جل وعلا فإنه لا يمكن أن يشفع أحد عنده أولا إلا بإذنه، وثانيا إلا أن يكون مرضيا هو لله عز وجل.
نعم.
وثالثا أن يكون قد رضي عن المشفوع له.
نعم. يعني ثلاث شروط للشفاعة.
ثلاثة شروط للشفاعة. لا يمكن لأحد أن يقوم بشفاعة بين يدي الرب سبحانه وتعالى إلا وقد اكتملت هذه.
إذن الرب عز وجل،
إذن الرب،
وأن يكون العبد مرضيا عنه، وأن يرضى الله أن يشفع العبد.
بالضبط.
نعم.
يعني رضاه عن المشفوع ورضاه عن الشافع.
نعم.
نعم. قال الله عز وجل إلا بإذنه، يعني إلا بأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وهذا فيه الدلالة على أن الله عز وجل لا يتم شيء في هذا الكون إلا بمشيئته.
نعم.
قال يعلم ما بين أيديهم.
أنا أريد أن أنقل هذا المعنى إلى ما بعد الفاصل.
تفضل.
أستاذنك مشاهدينا الكرام، فاصل نعود نحلق معه هذه الآيات حتى الفاصل، ركزوا معه. الله يحفظكم.
بذكر الخير في حسنات.
أتدري على ماذا طلعت الشمس؟ طلعت على القارات السبع والبحار والمحيطات، طلعت على الجبال الراسية والممالك العظيمة والقصور المذهبة، طلعت على عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وعلى ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، طلعت على قصر بيزا وبرج إيفل ومتحف اللوفر وتاج محل والحدائق المعلقة، طلعت على عروق الذهب ومعادن الجوهر وكنوز قارون وثروات العالم القديم، طلعت على البشر، طلعت على أرواح الملوك ونفوس العلماء وهمم الشعراء وابتسامات الأطفال الجميلة، طلعت الشمس على كل شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير من كل شيء، خير من أحلامك وأهدافك وتطلعاتك، خير من خططك وطموحك وشهاداتك. إذن الآن قلها واحصل على الشيء الذي هو خير لك من كل شيء.
أنعم بذكر الخير في حسناتي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي هو من كلمات الشيخ علي الفيفي وإلقاء الأستاذ عبد الله البلوي. وش رأيك شيخ الفاصل؟
رائع جدا والله.
الله يسعدك.
رائع جدا ما شاء الله، وفقتم فيه.
الله يبارك فيك شيخنا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
قال الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أعظم ما يميز السلطان أو الجهة التي تريد أن تستحوذ على شيء ما هو دقة علمها. فالله سبحانه وتعالى من سعة علمه وسع كل شيء رحمة وعلما، من سعة علمه أنه يعلم كل شيء عن عباده.
الله.
فهو يعلم ما بين أيديهم أي الحاضر من أمورهم والمستقبل، وما خلفهم أي ما أمضوه في سائر حياتهم.
الله.
لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولاحظ أن هذا أيضا مدون ومكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء ولم يغادر منه شيء.
الله.
فالله عز وجل يخبر العباد عن عظمته من جهة صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، ليبين ضعفهم وفقرهم وأنهم ليسوا بشيء أمام ربهم وخالقهم جل وعلا.
الله.
لا يحيطون بشيء من علمه. طيب، ما المقصود بقوله لا يحيطون بشيء من علمه؟ هل هو من علم ذاته، من العلم به هو، أو من معلوماته؟ الذي يظهر أنها تشمل هذا وهذا. لا يحيطون بشيء من العلم به هو جل وعلا إلا أن يطلعهم هو جل جلاله على نفسه وعلى صفاته وعلى أسمائه. ولذلك نحن في أسماء الله وصفاته
نتوقف
ولا نقول شيئا في وصف الرب حتى لو ظننا أنه شيء من الكمال إلا أن يكون قد ورد به النص. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله إلا بما شاء، كلمة ما يمكن أن تكون مصدرية، يعني إلا بمشيئته، يعني إلا أن يشاء الله.
الله.
أو بالذي يشاء، يعني بالمقدار الذي يشاء. إن كانت موصولة.
جميل.
لاحظ، ونحن يمكن في التفسير إذا لم يكن هناك مانع من الجمع بين المعنيين حملنا الآية على المعنيين، فنقول لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته، إلا أن يأذن
سبحانه.
الثاني: إلا بالقدر الذي يأذن به سبحانه وتعالى
جل جلاله.
ولذلك قد يأذن لنا بنسمة صغيرة جدا من المعلومات، إما عنه أو عن شيء مما خلقه في هذا الكون، فنحن نفرح به ونرى أننا قد وصلنا به شيئا عظيما، وكل الذي علمناه وكل الذي سنعلمه وكل الذي علمته البشرية من أولها إلى آخرها لا يساوي قطرة من بحر عظيم جدا لا يقادر قدره إلا الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
الله أكبر.
لاحظ كيف يصف الله سبحانه وتعالى عظمة كلماته التي هي من معلوماته. قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض.
الله.
يبين لنا أنه لما قال له ما في السماوات والأرض، يمكن أن يقول إنسان إذن يعني مخلوقات الله هي السماوات والأرض. قال: لا، له ما في السماوات وما في الأرض، والسماوات والأرض هذه شيء من مخلوقات الله. يدل لذلك أن كرسيه، والكرسي كما قال ابن عباس وعليه سائر الأئمة المحققين، هو موضع قدمي الرب سبحانه
جل
وتعالى
جلاله.
الكرسي هذا قد اشتمل على السماوات كلها والأراضي.
هذا الكرسي، فكيف الكرسي بخالق الكرسي
فكيف
جل جلاله؟
لا، وكيف بما هو أعظم من الكرسي وهو العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة، قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فله.
الله أكبر.
كحلقة ملقاة بأرض فله. تصور أرض
صحراء،
صحراء هائلة جدا،
الربع الخالي
مثلا، وفي حلقة درع زي الدرع ملقاة في ذلك تلك الفلاة.
أن تجده.
وكم نسبة هذه الحلقة إلى تلك الفلاة؟ ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة.
الله أكبر.
يعني أنت أمام شيء لا يمكن لعقلك أن يتخيله. اسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام.
الله أكبر. يعني هذا الملك،
ملك واحد من حملة العرش 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير، يخفق الطير هكذا مستمرا لا ينقطع 600 عام. الله. طيب كم طول هذا الملك؟ كم عرضه؟ كم سمكه؟ الله أعلم. طيب الله. وهذا الآن شيء يسير أمام عرش الرحمن سبحانه وتعالى
جل جلاله.
إذن هذا أنت أمام شيء لا يمكن لعقلك أن يتخيله.
من هذا عرشه وهذا كرسيه وهذا الله مخلوقاته الله. أفلا نرفع إليه أكفنا نقول يا رب الله. والله هذا هو الحرمان. يعني أحيانا سبحان الله شيخ الإنسان لما يتأمل أن هناك كافرا يهودا نصارى وملاحدة، كيف يقول يا رب يا الله؟ يعني سبحان الله هو لا يؤمن بها، يعني كيف أي ظنك عاشه في حياته أن يموت وهو لم يعرف ربه؟
أي والله، أي والله، والله إن أجل معلوم في الدنيا أن تعرف ربك. ولذلك هذه الآية عظمت بسبب كونها تعرفك بالله وبملكه وسلطانه وصفاته. شيخنا الشيخ ابن عثيمين استخرج من هذه الآية قرابة 24 صفة لله جل وعلا.
آية الكرسي.
آية الكرسي طبعا فيها 5 أسماء لله عز وجل: الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وهذه الأسماء الخمسة تتضمن 5 صفات لله: الألوهية والحياة والقيومية والعلو والعظمة. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان وسع، لاحظ ما قال يسع كرسيه، وسع حقيقة وواقعا وليس شيئا مقدرا أو خبرا يمكن أن يحدث في المستقبل.
تم وانتهى.
تم وانتهى. قال: ولا يؤوده حفظهما. ومن هنا تعرف كيف أن هذه السورة حفظ.
نعم. وش معنى يؤوده؟
يؤوده أي يثقله ويعجزه ويعجزه ويشق عليه حفظهما.
وش حفظهما؟
حفظ السماوات والأرض.
نعم. لا يثقل عليه ولا يشق،
لا يثقله ولا يشق عليه جل وعلا، يحفظهما بأدنى شيء، لأن أمره
كن
كن فيكون
جل جلاله.
قال: ولا يؤوده حفظهما. ولذلك أنت إذا قرأت هذه الآية وهذه الكلمة منها علمت أنك واحد ممن يريد الحفظ من الله سبحانه وتعالى، فاعتصمت بهذه الآية وبهذه اللفظة من هذه الآية فحفظك الله من كل سوء. قال: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان.
الله.
قال: وهو العلي العظيم. العلي الذي له العلو كله.
الله.
علو الذات، فنحن إذا سئلنا أين الله سبحانه وتعالى نقول في السماء، كما قالت الجارية أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلو القدر، لأنه أعلى شيء في صفاته وفي ملكه وفي علمه، هذا علو قدر. والثالث علو القهر، في كونه قهر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى كل شيء تحت سلطانه وقدرته. العظيم الذي له العظمة كلها. ولاحظ هذه السورة يا شيخ بنيت على الثنائية. كيف؟ لو لاحظت مثلا
الحي القيوم،
الحي القيوم والعلي العظيم،
سنة ولا نوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
سبحان
وسع
الله.
كرسيه
السماوات
والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
رأي هذه المعاني. نعم. الله يرفع مقامك. الوسم هنا نسمات قناة المجد مليء بهذا الخير،
الحمد لله.
ويعني رسائل كثيرة جدا، والشيخ علي الفيفي يشكرك شكرا
الله
جزيلا الله. وكثير من مشايخنا الأستاذ
مبدع، الشيخ علي مبدع مبدع
الله يحفظه، وله كتاب خلينا نروجده لأنه عن الله، لأنك الله، للشيخ علي الفيفي من أجمل ما تقرأ. أنا جاي. الله يرفع مقامك شيخنا. أمين. والله يسعدك. وكذلك كانت رسالة من الأخ محمود بوستة من الجزائر، هذا جاري وحبيبي، يشكرك والجميع يثني على الحلقة وعلى الدرر التي نثرتها. الله يرفع مقامك. نسعد بك بوجهك الباسب الوضاء، وفي لقاءات قادمة إن شاء الله. الله يرفع مقامك والذي يراك يسعد.
الإخوة في المجد والإخوة المشاهدين جزاهم الله عنا خير.
والمجد ومجدك.
أوصيكم بآية الكرسي يا أحبتي، علموها أولادكم وحصنوا بها أنفسكم في ليلكم ونهاركم.
الله يرفع مقامك شيخنا. الله يسعدك. أمين. شكرا جزيلا. أمين. والله ما أردنا أن الوقت يمشي، لكن نسأل الله أن يصب عليك الخير صب بما حدثنا به عن ربنا عز وجل. أشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. إنه الله لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. قال الشيخ علي الفيفي: فلأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله أحلام مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرفع مقامك شيخنا، شكرا جزيلا.
لما جعلت الدين طوق نجاتي طابت بفضل الله كل حياتي، فالدين نور والحياة به هدى ومآل صاحبه إلى الغرفات.
فسبحان أنعم